بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع نعمة من نعم ربنا العظيمة ومنة من آلائه الجسيمة، يتجلى فيها بديع صنعه ويظهر فيها عظيم قدرته، إنها نعمة الإبصار والبصر وحاسة التأمل والنظر، جعلها الله تعالى في مقدمة البدن لتكون الكاشف والحارس، وركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زالت عن هيئتها أو موضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات 7 عدسة عجيبة يبصر بها ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض. ثم انظر كيف حسن شكل العينين وجملها بالأجفان وجعلها لها غطاء وسترا وحفظا، ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب زينة وجمالا ومنافع بديعة لا يحيط بها إلا ربها، فتبارك الله أحسن الخالقين، وسبحان من أودع هذه الأسرار العجيبة في هذا الجرم الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. أيها المسلمون، إن نعمة البصر من أجل نعم الله تعالى على عباده، ومن قصر نظره عن إدراك ذلك فليغمض عينيه ثم لينظر كيف سيكون حاله وحياته إذا دامت عليه هذه الظلمة، ثم ليتفكر هل ما على الأرض من مال يعادل قيمة الإبصار. والنعم أيها المسلمون حقها الشكر، وقد قال الله عز وجل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأكثر الناس في غفلة عن هذا، ولهذا قال الله: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والنعم أيها الناس لا بد لها من سؤال عن شكرها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن أعظم شكر للبصر أن يستعمل في الطاعة وأن يغض عن المعصية، فليس للبصر نصيب في المحرمات والحرمات، فهو بريد الفرج ورائد القلب، فمن أطلق بصره بلا زمام أورده المهالك والهوان. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. وقال ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الله في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضه عن محل الشهوة. فالأول منهما كغض الرجل بصره عن عورة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. قال: ويجب على الإنسان أن يستر عورته. وأما النوع الثاني فهو غض البصر عن الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، وهو أشد من الأول. فالنظر أيها الناس لا يطلق. فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. رواه أحمد وأهل السنن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. فلا يجوز لأحد أن يتابع النظر في الحرام، فالعين تزني وزناها النظر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم. فمن الفتنة أن يفتن الإنسان في بصره. وقديما قالت أم جريج لجريج لما أغضبها: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. متفق عليه. قال القرطبي الإمام: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. فمن حفظ بصره حفظ قلبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرقات لكي تحفظ الأبصار وينقطع الأذى عن المار، وأمر من لا بد له من ذلك بغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وأمر بالاستئذان عند البيوت منعا لدخول النظر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. قال النووي الإمام: معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. ولذلك من السنة عند الاستئذان أن لا يستقبل الباب. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. رواه أبو داود. وعند الطبراني عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وهو مستقبل الباب، فقال له: هكذا عنك، أي عن اليمين أو الشمال، فإنما الاستئذان من أجل النظر، بل من الوعيد في النظر إلى عورات البيوت. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. متفق عليه. فاحفظوا أبصاركم أيها الناس، فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس، وليس دونه جنة إلا غض البصر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. وقال رحمه الله: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. قال وكيع بن الجراح رحمه الله: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال رحمه الله: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. أيها المسلمون، إن لغض الأبصار ثمرات عظيمة، إن لغض الأبصار ثمرات عظيمة ومنافع عميمة. فمن ذلك أن غض البصر يورث الحكمة والبصيرة، وينور القلب، ويجعله على طريق السلامة والاستقامة، ويذيق صاحبه حلاوة الإيمان ولذته، كما أنه من أعظم السبل لحفظ الفروج وضفع الشهوات، ثم فيه تزكية للنفوس، ذلك أزكى لهم، وفيه حفظ للمجتمعات من سعار الشهوات، وهو علامة لحسن الخلق والمروءة. وقد قال عنترة جاهلي: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وما أقبح الرجل وهو يقلب عينيه في المحرمات. وقديما قالوا: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن من النظر المحمود في ديننا أن يقصر الإنسان نظره على من دونه في الدنيا، وأن يغض طرفه عمن فوقه، ليعرف قدر نعمة ربه ويشكره على ما من به عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. ومن شكر البصر ما قال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. وقال أبو سليمان الداراني: إني أخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. ومن الشكر أيها المسلمون الحمد عند رؤية أهل البلاء. فعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. رواه الترمذي. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أبصارنا وقلوبنا وفروجنا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يجعلها الوارث منا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وإيمانا لا يرتد، ومرافقة نبيك محمد في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين بحفظك. اللهم قنا وقِ المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المديمين، اللهم احقن دماء المسلمين وصن ديارهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، واحفظهم بحفظك، واكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعل أعمالهم في رضاك، ووفقهم إلى ما يرضيك عنهم، وقيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبي في الغابرين. اللهم نور له فيه، اللهم نور له في قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. واغفر برحمتك يا أرحم الراحمين للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، واحفظهم بحفظك. اللهم عجل لهم النصر المبين. اللهم اجعل الدوائر السوي عن المعتدين. اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين محفوظين، عاجلا غير آجل، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين، وعلى بقية العشرة المبشرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطيبين، وعلى الصحابة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.